بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا وهدانا للإسلام ومن علينا بنعمه المادية والروحية، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هذا هو الدرس الأول من دورتنا فقه الدعوة في السيرة النبوية، وهذا المبحث العظيم هو لب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة. وهذا المبحث العظيم استغرق جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، وسندرس إن شاء الله في هذه الدورة فقه الدعوة إلى الله وأهمية دراسة السيرة النبوية وحياة العرب في الجاهلية وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل على مراحل الدعوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل على 3 مراحل: مرحلة النشر والتبليغ، ومرحلة البناء والتكوين، ومرحلة المواجهة والتمكين. وستأتينا إن شاء الله تباعا، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأوقات وأن يمن علينا بحسن الاستماع، فإن حضور هذه المجالس عبادة من العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. الحديث الآخر: ثم يناديهم مناد: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما في مسند الإمام أحمد: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، للمتجالسين فيا، للمتبادلين فيا، أخرجه أحمد بسند صحيح. فأولا، لا بد للعبد أن يعرف أهمية دراسة السيرة النبوية. فالتوحيد ركنان: عبادة الحق جل جلاله، والثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه عز وجل. ودراسة السيرة النبوية فيها مصالح عظيمة تتحقق لكل مسلم ومسلمة من دراسة تلك السيرة النبوية العطرة المطهرة. وهذه المصالح العظيمة: أولا، أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في صورته وسيرته وسريرته وظاهره وباطنه وجميع أحواله، وذلك ما ينشده كل إنسان: وإنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان بطبيعته حب الجمال وحب الكمال وحب التخلق بذلك. ثانيا، أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي التطبيق العملي لأحكام الإسلام الواردة في القرآن والسنة، والتعرف على ذلك ودراسته عبادة من العبادات. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا، أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه واجب شرعي، ولا يتم تحقيق هذا الاقتداء إلا بمعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والعملية وأخلاقه وشمائله ودلائل نبوته وأحواله لكل شأن من حياته. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لهذا لابد من معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية واتباعه فيما جاء به عن ربه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رابعا، أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به قلبا وقالبا وظاهرا وباطنا دليل على محبة العبد لربه، لأنه عرف ربه وآمن به فهو يبحث عن ما يحبه وعما يرضيه جل جلاله فيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به قلبا وقالبا دليل على محبة العبد لربه، وثمرتها حب الرب لعبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خامسا، أن معرفة ما حفلت به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف إيمانية وأخلاق كريمة تقوي عزيمة المؤمن وتسكب في قلبه الطمأنينة والسكينة وترغبه في محاسن الأقوال والأعمال وتفتح له أبواب الأجر والثواب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سادسا، أن في السيرة النبوية دروسا لجميع فئات الناس ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي تصيبهم في الحياة والتي تتطلب منهم الصبر، خاصة الدعاة إلى الله والعلماء والحكام والأمراء وغيرهم ممن يتولى منافع الناس. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سابعا، أن في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عونا للمسلم على فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثامنا، أن في دراسة السيرة النبوية كثيرا من العبر والعظات التي يتعظ بها الحاكم والمحكوم، فيعرف كل من تحدثه نفسه بالظلم والجبروت والكبرياء مآل من اتصف بهذه الصفات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تاسعا، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام ودعوة وتعليم وسياسة وجهاد وآداب وأخلاق، فهي كنز عظيم للعلوم العلمية والعملية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الله عز وجل يثني على نفسه فيقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عاشرا، بيّن الله في القرآن الكريم أصول الدعوة إلى الله عز وجل وأصول دعوة الأنبياء والرسل وما يتطلب ذلك من الصبر والبذل والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله ودل الناس على ما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ثم بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا حتى صار أعداؤه أولياؤه، وصار المشرك موحدا والكافر مؤمنا والعدو صديقا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحادي عشر، أن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومعرفة علم الناسخ والمنسوخ ومعرفة المعجزات والآيات التي أجراها الله على يد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن معرفته وفهمه إلا في ضوء معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. ثاني عشر، أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف إلا في ضوء معرفة سيرته وأصول الإيمان والدعوة والتعليم والأحكام، لا يمكن معرفتها من الناحية العلمية والعملية إلا من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأعظم مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم الذي بين الله فيه السيرة النبوية قبل البعثة وبعدها وقبل الهجرة وبعدها. فأعظم مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم الذي بين الله عز وجل فيه حياة الأنبياء والرسل، وبين الله فيه السيرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها وقبل الهجرة وبعدها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكريم لمعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من أمرين. الأمر الأول الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور المعتبرة لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. الثاني الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة التي عنيت بجمع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وكتب السنن الأربع والجوامع الصحيحة وكتب المناقب وكتب الشمائل وكتب دلائل النبوة وكتب المغازي والسير وغيرها من المصادر الإسلامية الموثوقة. وكما يجب علينا أن نؤمن بالله ربا وملكا وإلها يجب علينا كذلك أن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وداعيا ومعلما، ونعرف ذلك من خلال سيرته العلمية والعملية. فنؤمن بالله ربا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فنؤمن بالله ربا، فربنا رب السماوات والأرض هو الخالق لكل شيء الذي بيده كل شيء، له أوامر الخلق والإيجاد وله أوامر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين، وله أوامر أو بيده أوامر النفع والضر والعطاء والمنع. كما يجب علينا معرفة الرب وأفعاله في ملكه العظيم وأفعاله في بأعدائه وأفعاله بأوليائه، فيجب علينا معرفة الرسول الذي أرسل كما سيأتينا، وكذلك يجب علينا أن نعرف الإله المعبود جل جلاله ونوحده بالعبادة. توحيد الله عز وجل له شعب، ولا بد من الإيمان وتوحيد الله عز وجل بالعبادة وتوحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فتوحيد الله بأسمائه وصفاته كالسميع والبصير والعليم والقدير وغيرها من الأسماء الحسنى، وتوحيد الله بصفاته كالحياة والسمع والبصر والقدرة وغيرها من الصفات العلى، وتوحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، وتوحيد الرب بأفعال العبد كدعاء الله والتوكل عليه ومحبته والخوف منه والصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وتوحيد كتابه بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوحيد الذي يريده الله، التوحيد الذي يريده الله نوحده بأسمائه وصفاته ونوحده بأفعاله، ونوحد الرب بأفعالنا كدعائه والتوكل عليه وإخلاص العبادة له، ونوحد رسوله بالاتباع، ونوحد كتابه كذلك بالاتباع. كل ذلك يحصل للعبد بأي شيء؟ بكمال معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرف العبد ربه وعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده امتلأ قلبه بالإيمان، وبقدر تلك المعرفة يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان، وينشرح الصدر للطاعة، وتنقاد الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا عبادة الأنبياء كلها شهوات، نحن المأكولات شهوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء عموما طاعتهم كلها شهوات، يتلذذون بالوقوف بين يدي الخالق ويستأنسون بعبادته ويستوحشون من غيره. وبهذه المعارف الإيمانية يحصل للعبد توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وتوحيد بالاتباع، وتوحيد كتابه بالاتباع كذلك، ويعبد الله بكمال الحب وكمال التعظيم وكمال الذل لله عز وجل. لهذا لا بد أن تكون معرفتنا بالله عز وجل كبيرة وواسعة، وكذلك معرفتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم تكون كذلك كبيرة وواسعة كما سيأتينا إن شاء الله. فنؤمن بالله ربا، ونؤمن به ملكا، فالله عز وجل هو ملك الملوك الذي خلق الممالك والمماليك وما يملكون، له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. هذا الملك العظيم للملك الحق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فملكه عظيم، له ملك الدنيا والآخرة، وملك العالم العلوي وملك العالم السفلي. لله ملك السماوات والأرض واحدة، وما فيهن من العوالم، من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض. الله أكبر. إذا عرفنا الملك عرفنا أننا عبيد له، نأكل من رزقه ونسكن في ملكه ونمتثل أوامره، وتتعلق قلوبنا بالملك الغني الحميد الرحمن الرحيم القوي القادر القاهر، فنتوكل عليه في الأمور ونستعين به على الطاعات وفي أمور حياتنا، ونسأله إذا احتجنا، ونقف بباب الغني ولا نقف بباب الفقير. وإذا عرفنا أن الله قوي استعنا به، وأن الله غني سألناه، وأن الله كريم سألناه فيعطينا، ونقول اهدنا الصراط المستقيم الذي هو أعظم سؤال في القرآن، فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم في الآخرة. فنحن نؤمن بالله ربا وملكا وكذلك إلها، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فنؤمن بالله إلها أنه المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق ورزق وأنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإسعاد، فله الحمد في السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب. فتجب المعرفة الكاملة ليأتي الإيمان الكامل بالله عز وجل، وكذلك تجب المعرفة الكاملة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي الاتباع الكامل. فلو جاء الإنسان بأعمال كثيرة ولم يؤمن بالله فلا قيمة لعمله، ولو آمن بالله عز وجل ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل عمله. فلا بد من آمن وعمل الصالحات. وكذلك يجب أن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها النبي ناصرنا، ونؤمن به داعيا ومعلما لنقتدي به في أعمال الدعوة والتعليم والإحسان للخلق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فمقصد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة أمور ذكرها الله عز وجل في قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله فكفى بالله وكيلا. ثانيا، كما يجب علينا أن نوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. فنوحده بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيجب علينا توحيد الله. كذلك يجب علينا أن نوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع يكون بخمسة أمور: نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره، وفي توحيده وإيمانه، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه العالية. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأولا نتبع في نيته، نية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا تدور في ثمان دوائر: هو يتفكر لهداية نفسه، ويتفكر لهداية أهله، دوائر تتسع تدريجيا. فهو يتفكر لهداية نفسه بالأعمال وحسن الطاعة لرب عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النية الثالثة كان يتفكر لعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين في مكة، أقرب الناس إليه ليكونوا معه ويساندونه، وحتى يقول الناس أقرب الناس إليه آمنوا به فيؤمنوا. الثالثة، الدائرة الرابعة، أنه أنذر قوما، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الخامسة، إنذار أهل مكة، كان يتفكر لأهل مكة كيف يفوزوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة، لتنذر أم القرى. وكان كذلك يتفكر حول أم القرى، ما حولها من القرى. هذه السادسة. والسابعة، كان يتفكر لهداية الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والثامنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فهذا الاقتداء بنيته وفكره صلى الله عليه وسلم، كان يتفكر بهذه الدوائر الثمان التي تتسع تدريجيا، بدءا بنفسه، ثم أهله، ثم عشيرته، ثم قومه، ثم بلدته ثم القرى، ثم ما حولها، ثم الناس كافة، ثم الخلائق عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الاقتداء بنيته وفكره، أن يكون فكرنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم، أعمالنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوالنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون صورة طبق الأصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع يكمل تدريجيا بدراسة السيرة النبوية ومعرفة ألوان حياته صلى الله عليه وسلم، وطريقة حياته، وما في حياته من الطهر والسنن والآداب والأحكام والفضائل. ثانيا، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره. ثانيا، ونتبعه في توحيده وإيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على التوحيد والإيمان، حتى أخرجهم الله عز وجل بسببه من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان. فنتبعه في توحيده وإيمانه، يوحد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، يوحده بالعبادة، يوحده بالخلق والتدبير والملك، ويوحده بالتشريع جل جلاله. ثالثا، نتبعه في أقواله الحسنة. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن القولية، فنتبعه في أقواله الحسنة، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حسن، بل هو دائر بين الحسن والأحسن. ونتبعه كذلك في أعماله الصالحة بأنواع العبادات، من عبادة ودعوة وتعليم وغير ذلك من ألوان العبادات المعروفة في كتب الفقه. وكذلك نتبعه في أخلاقه العالية وشمائله، أن الله عز وجل فرق الأخلاق العالية، الأخلاق الحسنة، الأخلاق الكريمة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم مرآة يرى الناس الإسلام من خلالها. فالله فرق الصفات القلبية والروحية في الأنبياء، من الصبر والحلم والعفو والإحسان والرحمة، فرق الله الأخلاق الكريمة العالية في الأنبياء، ثم جمعها في سيد الأنبياء حتى قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فنعم الراكب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم المركوب وهو الأخلاق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على بساط الأخلاق، فلا ترى منه إلا حلما ورحمة وعفوا ورأفة وصدقا وغير ذلك من الأخلاق التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم حتى أثنى عليه ربه. وهذا في إشارة لنا أن نتخلق بتلك الأخلاق. الله جمع الأخلاق في الأنبياء، ثم جمعها في سيد الأنبياء، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. ففي الأمة ما شاء الله من يأخذ من هذه الصفات بقدر إيمانه وتقواه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله عز وجل عن خلقه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن آمن بالله واتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، أن الله عز وجل جمع محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق في الأنبياء والرسل، ثم جمعها في سيد الأنبياء والرسل، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء التي هي هذه الأمة. فقال الله عز وجل عن هذه الأمة: كنتم خير أمة في العبادة، في الدعوة، في الأخلاق، في التعليم، في الصبر، في الحلم، في كل شيء كنتم خير أمة. ولهذا الله توج هذه الأمة بأربعة تيجان: تاج هو اجتباكم من بين الأمم، الأمم شيء وأنتم شيء آخر، أنتم عصارة الأمم، قدوة الأمم وآخر الأمم، هو اجتباكم من بين الأمم كما اجتبى الأنبياء والرسل من الأمم. ثانيا: تاج كنتم خير أمة في جميع الأعمال، في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في الإحسان للخلق، في الصبر، في الحلم، في التقوى. التاج الثالث: أنكم أمة وسط، تعرفون المخلوق بالخالق، تعرفونه بأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه ودينه وشرعه، فيعظم الله ويحب الله ويحمد الله، وتعرفونهم، تعرفون هذا الإنسان بنعم الله فيشكر هذا العبد ربه ويتوجه إليه بالعبادة. حياة المسلم هي تكبير وتعظيم الله عز وجل وإيمان به وشكر على نعمه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، شكرتم الرب الكريم الذي خلقكم في أحسن تقويم، وأنعم عليكم بنعم لا تعد ولا تحصى، وأنعم عليكم بنعمة الإيمان والتقوى، وأنعم عليكم في الدنيا، وأنعم عليكم في بطن الأم وفي الدنيا وفي القبر ثم في دار القرار، بأن يدخلكم جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع الأنبياء، فقال الله عز وجل له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن مأمورين باتباع رضى الله سلم فيما جاء به: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فنحن أمة مبعوثة نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لا في العبادة ولا في الدعوة ولا في التعليم، بل في كل أعمال النبوة، من العمل بالدين والعبادة، ومن الدعوة إلى الله، ومن تعليم شرع الله، ومن التحلي بمكارم الأخلاق، ومن حمل أمانة الدعوة إلى الله ليحل الإيمان بدل الكفر والنور بدل الظلام في مشارق الأرض ومغاربها. التوحيد ركنان: توحيد الله بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فنحن لا نتبع إلا رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نتبعه في هذه الأمور الخمسة: في نيته وفكره، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه الكريمة، وفي توحيده وإيمانه صلى الله عليه وسلم. وكما يجب علينا أن نؤمن ونعرف الله في أسمائه وصفاته لنعبده حق العبادة بالحب والتعظيم والذل له، ولا يعبد الله حقا إلا من عرفه حقا. فاعلم أنه لا إله إلا الله حتى تعبد ربك حقا وتعبد ربك كأنك تراه. كذلك يجب علينا أن نؤمن ونعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته وأفعاله لنقتدي به. ونتبع صلى الله عليه وسلم: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة أسماءه، معرفة أقواله، أفعاله، أخلاقه، دينه. فهو محمد يحمده أهل السماء والأرض، وهو أحمد الخلائق لربه، أحمد الناس لربه عز وجل، فهو محمود في السماء والأرض، ومحمد في السماء والأرض، والله عز وجل وملائكته يصلون عليه كما قال عز وجل، وذلك لمكانته عند ربه وعظمة رسالته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما صلى الله عليه عز وجل إلا لعظيم مكانته وعظيم جهده الذي قام به ونحن أتباعه في كل ما جاء به عن ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك هذه الأعمال الكبرى انتقلت إلى الصحابة بالمحبة وتزينوا بها فكانوا خير القرون بعد أن كانوا من قبل شر القرون. هم كانوا من قبل شر القرون، فيهم الشرك بدل التوحيد، وفيهم الجهل بدل العلم، وفيهم الفرقة بدل الوحدة، وفيهم الظلم والطغيان بدل العدل والإحسان. فصاروا خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمعرفة السيرة النبوية ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي الإنسان قوة علمية وعملية، فيحب السنة ويعظم السنة ويعمل بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه أعماله، هذه صفاته، هذه أخلاقه، لا بد أن تنتقل إلينا لنقتدي به صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه. خامسا، كما يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى جل جلاله، وأنه هو الرحمن الرحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه واسع المغفرة، وأنه عفو، وأنه كريم، كما قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. كذلك يجب علينا أن نعلم ونعلم الناس أن أرحم الخلق بالخلق هم الأنبياء والرسل لكمال معرفتهم بالله ومعرفتهم بطريق السعادة والنجاة. هم الأنبياء والرسل، وأعظمهم رحمة، وأعظمهم خلقة، وأعظمهم عناية بالناس ورحمة لهم إمامهم وسيدهم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في كل ما جاء به، ونعرف أنه أرحم الخلق بالخلق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، ونعرف الناس بأنه بعث رحمة للعالمين، وأن دينه كله رحمة للبشرية إلى يوم القيامة. ووصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بكمال الرأفة والرحمة، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد أمضى حياته صلى الله عليه وسلم وجاع وهاجر وأوذي في الله وما يؤذى أحد، كل ذلك من أجل أن تصل الرحمة للبشرية وأن يسعدوا في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل عن أتباع وأولياءه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سادسا، ومن سأل ربه الهداية صادقا فتح الله له الكريم أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبد الله حقا كأنه يراه. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وفتح له أبواب معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ليتمكن من الاقتداء به في جميع أحواله فيسعد في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابعا، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة علمية إيمانية تثمر تكبير الله وتعظيم، وتثمر حمده وشكره جل جلاله، وتثمر محبته وطاعته، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتوحيده، والإيمان به، وغير ذلك من الثمرات التي يأخذها المسلم من تلك المعرفة العظيمة. فمعرفة الله عز وجل، هذه المعرفة العلمية، تحرك القلب وتحرك البدن لتكبير الله وتعظيم الله، وتجعل اللسان حامدا لربه، شاكرا له، مكبرا له، معظما له، مستغفرا له، داعيا إليه، معلما لدينه، محسن إلى خلقه بلسانه ويده وقلمه وقدمه وماله. فهذه المعرفة الإيمانية العلمية، معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته، معرفة علمية إيمانية تثمر هذه الثمرات العظيمة، وهي تكبير الله وتعظيمه وحمده وشكره ومحبته وطاعته، وتصديق كتبه ورسله، تصديق أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواحيه، وتوحيده، والإيمان به. وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر الإيمان به، وتصديق ما جاء به، وتصديق فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ما دام هو الخالق الذي خلق العالم العلوي والعالم السفلي، خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهن وسقل الأرزاق، فهو الذي يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن رحمته بنا أن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، لم يرسل لنا ملك من الملائكة التي طاقتنا أقل من طاقته، بل أرسل إلينا بشرا مثلنا نقتدي به في توحيده وإيمانه، ونقتدي به في نيته وفكره وفي أقواله الحسنة وأعماله الصالحة وفي أخلاقه العالية. تلك المعارف العظيمة تملأ القلب توحيدا وإيمانا وحبا لله وحمدا لله وتعظيما له، وتحرك الجوارح بالطاعة بأنواع العبادة، وتحرك اللسان بالذكر والتعظيم والتكبير لله والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه جنة المعرفة، وهي معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ومعرفة دينه وشرعه. هذه المعرفة العظيمة توصل إلى جنة الآخرة. فمن دخل جنة المعرفة، وهي جنة العلم بالله والعلم بسيرة رسول الله عليه وسلم، من دخل هذه الجنة أدخله الله يوم القيامة جنة الزخرفة، وهي جنة الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن في الدين ليست أوامر الله علينا أوامر عسكرية، بل هي أوامر ربانية، أوامر تتغذى فيها القلوب، فالطاعات أغذية والمنهيات سموم، فنأخذ الأغذية ونجتنب السموم التي تضر القلب وتضر البدن. تضر القلب فيأتي فيه الحسد والكبر والنفاق، وتضر كذلك البدن فيقترف الفواحش والمنكرات والكبائر وهكذا. فهذه المعرفة الإيمانية هي التي تولد الطاعات لله عز وجل. ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله كفانا في طاعته، ينظر إلى جميع أبواب الطاعات، ويدخل على باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، باب صلة الرحم، باب الأمر بالمعروف، باب الدعوة إلى الله، باب النهي عن المنكر، باب النصيحة، باب الدعوة، باب التعليم، باب الجهاد، يتفانى في طاعة الله. ومن عرف أوامر الله من غير أن يعرف الله تفنن في التفلت من أوامر الله. لهذا مقصود حياة الإنسان أن يعرف ربه ويعبد ربه بموجب هذه المعرفة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه المعرفة إذا جاءت في القلب جاء في القلب ما يحب الله عز وجل، والله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى الأموال. إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ذكر، أنثى، أحمر، أسود، عربي، عجمي، كبير، صغير، الله لا ينظر لهذا، ينظر إلى القلوب، هي محل نظر الله، ماذا فيها من التوحيد والإيمان والتقوى، وينظر إلى الأعمال، هل هي موافقة للسنة أو مخالفة للسنة. فالحمد لله رب العالمين أن هدانا للإسلام وبينا الطريق الصحيح الذي نسير عليه، وإنما تعرف الأمور بضدها. فالحمد لله نحن عشنا في بيئة إسلامية إيمانية، لكن ليس حظنا من الدين فقط أن نعبد الله ونقتصر على العبادة فقط، الصلاة والصوم والزكاة، ونأخذ من الدين التعبد وكسب الحسنات، ونترك توسيع العمل. فالجهد قسمان: جهد على النفس وجهد على الغير، والدين خطوتان: خطوة للعبادة وخطوة للدعوة. الدعوة نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل في توحيدهم وإيمانهم وأخلاقهم ودعوتهم إلى الله، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، اذكر جهدهم وتضحياتهم وصبرهم وتحملهم ورحمتهم للبشرية. لهذا الله عز وجل من علينا ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لهذا لابد من معرفة حياة العرب في الجاهلية حتى نعرف الضلال البعيد والضلال المبين التي كانت عليها الجاهلية الأولى. فقد كانت حياة العرب قبل الإسلام أسوأ حياة، وأشدها ظلاما، وأعظمها فسادا، وأكثرها ظلما، وأفسدها أخلاقا، وكانت على شاكلتهم بقية الأمم في المشرق والمغرب وفي الشمال والجنوب. فساءت أخلاق الناس في كل شيء، وأفسد الشيطان حياتهم من كل جانب، فكان فيهم الشرك بدل التوحيد، والجهل بدل العلم، والفرقة بدل الوحدة، والخوف بدل الأمن، والظلم والعدوان بدل العدل والإحسان. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن الغذائي والأمن السياسي، الذي يطعمهم من جوع أمن غذائي، والأمن السياسي وأمنهم من خوف. وكانت في حياة أهل الجاهلية أشد أنواع الجاهلية، كان فيهم حكم الجاهلية، عفى حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكانت فيهم حمية الجاهلية، يتعصبون للبلد، للقبيلة، للعشيرة، للنسب، للحسب. وكان فيهم ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويشركون معه من خلقه. وكان فيهم تبرج الجاهلية بالأقوال والأعمال واللباس وغير ذلك. فهذه الجاهلية مليئة بأنواع الجاهليات التي يحصرها هذه الأمور الأربعة. كان فيهم حكم الجاهلية وحمية الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية، وكل ذلك مذكور في القرآن. وانتشر فيهم الكفر والشرك والظلم، وعم ذلك وطن في كل أسرة وفي كل قبيلة وفي كل قوم، حتى كان في كل بيت وثن، ولكل قبيلة صنم، ولكل قوم طاغوت يعبد من دون الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، إنما عليك البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبب الهداية أن تقوموا بأعمال الهداية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الوظيفة تركتها الأمم السابقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفر أهل الجاهلية من التوحيد إلى الشرك حتى أيقنوا أن الشرك هو التوحيد، أن الشرك هو الحق، وأن التوحيد هو الباطل. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من المجيء بالتوحيد بدل الشرك، هم مطمئنون للشرك. وخاض أهل الجاهلية في كل باطل، واتبعوا الشهوات ما يحل منها وما يحرم، وتجاوزوا حدود الله في عباداتهم وأخلاقهم وفي أقوالهم وأعمالهم، وكانوا يسجدون لصنم. فالإنسان إما أن يسجد لمساويه من البشر، أو يسجد لما هو دونه من الأصنام والأوثان، أو يسجد لما هو أعلى منه وهو الله عز وجل. وهذا الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يترك المخلوق إلى الخالق، لأنه الذي خلقهم ورزقهم، فهو أولى بالتوحيد والعبادة من غيره. واستباحوا في الجاهلية الخمر، وشاع شربها بينهم حتى رسخت في قلوبهم وشغلت أوقاتهم وأفنت أموالهم وجعلتهم لقمة سائرة لعدوهم، وكانوا يعني لا يجادلون في قيمتها، بل يدفعون المال ويأخذونها بلا مماكسة. واستباحوا الزنا، وكان من عاداتهم أن يتخذ الرجل خليلات، وتتخذ المرأة أخلاء، وتضع علما على بيتها، وكانوا يكرهون بعض النساء على البغاء. وكان أهل الجاهلية يستحلون الربا، وبالغوا في أكله إلى حد الغلو والقسوة، وأجحفوا فيه حتى أكلوه أضعافا مضاعفة، فدقهم الفقر وصارت حياتهم جحيما لا يطاق، وتسولوا على الفرس والروم، وكانوا أذل الناس. وبعد أن أرسل الله عز وجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أعز الناس بهذا الدين. واستحل أهل الجاهلية ما كان حراما، استحلوا أكل الميتة والدم، وقال لهم الشيطان: إن الذي ذبح الميتة هو الله، أفتأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله؟ فنهاهم الله عز وجل عن أكل الميتة. وبلغت بهم القسوة والحمية وكراهية البنات إلى حد الوأد، فكانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية العار. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يدفنون الأبناء والبنات وهم أحياء خشية الفقر. فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وسقطت منزلة المرأة عندهم فكانت تورث، ويتسابقون إلى أخرها. كانت تورث كما يورث المتاع والدواب. وشاع فيهم حب الغارات وحب الظلم وقطع الطريق على القوافل التجارية، والفخر بمآثر الآباء والأجداد وتقليدهم فيما كانوا عليه من خير أو شر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأغرموا بالحرب حتى صارت مسلات لهم، يتفخرون بالظلم والعدوان في نواديهم ومجامعهم، ويأكل القوي منهم الضعيف، وهانت عليهم رقة الدماء، وإشعال الحروب بمسوغ أو بدون مسوغ، وصارت الحرب ملهاة لهم وهواية لهم، تثير الحروب بينهم حادثة صغيرة تافهة تدوم سنين كحرب داحس والغبراء، تسفك فيها الدماء وتنهب الأموال وتسبى الذراري وتستحل المحارب. وزين لهم الشيطان كل منكر ومحرم وباطل، حتى كانوا في حياة أضل من الأنعام، وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وعاشوا حياتهم يتقلبون في الشهوات كالبهائم، بل أضل من البهائم، بلا دين ولا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وزين لهم الشيطان أن اتباع الحق فيه خطر عليهم، وزين لهم أن اتباع الهوى هو الهدى، حتى خافوا من الهدى وأنكروه وحاربوه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وأنكروا الحق وسخروا منه وردوا الهدى على الهادي. نسأل الله السلامة ومن زيغ الأبصار والقلوب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن أراد معرفة جهالات العرب وضلالاتهم وأسوأ قبائحهم فليقرأ سورة الأنعام. فكانوا يعيشون في الظلمات وكانت حياتهم قاسية شديدة، فبعث الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق وهذا النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية إلى يوم القيامة. واقتضت حكمة الله عز وجل أن تطلع شمس الرسالة من جزيرة العرب التي كانت أشد البلاء البلاد ظلاما وأشدها حاجة إلى هذا النور الساطع الذي يبدد الظلام ويملأ الدنيا كلها هداية ونورا ورحمة وعدلا. فقال سبحانه مثنيا على نفسه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا لم تقم الدعوة ولو كانت في مكة تنتشر عبادة الأصنام كما كان أهل الجاهلية. فمكة كانت فيها الكعبة ولكن لم تقم الدعوة فانتشرت الأصنام، ولما قامت الدعوة كسرت الأصنام وتوجه الناس إلى عبادة الله مستقبلين بيته. فإذا كان الانحراف والضلال والظلام في مكة التي فيها بيت الله فكيف بالظلام في العالم؟ فكانت حياة الناس شديدة، كانوا يعيشون في ظلمات، وأخرج الله عز وجل هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الأمن ومن الخوف إلى الأمن، ومن العداوة إلى المحبة، ومن الظلم إلى العدل، ومن الهوى إلى الهدى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم على أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. وكما اختار الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من العرب فقد اختار سبحانه العرب ليكونهم أول من يتلقى هذه الدعوة الإلهية ثم يبلغوها إلى أنحاء العالم إلى يوم القيامة بعد أن يتزينوا بها يزين الناس بها. وفي اختيار الله للعرب ليكون أول من يتلقى الوحي حكم بالغة عظيمة، فقد كانوا أسلم الناس فطرة وأصحاب إرادة قوية فقد كان العرب في الجاهلية أسلم الناس فطرة، كانوا أسلم الناس فطرة ولكن لم تقم عندهم الدعوة فتحولوا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام. فكان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس فطرة وأصحاب إرادة قوية، إذا عسر عليهم الحق تركوه وإذا التوى عليهم فهمه حاربوه كما حصل من كفار قريش، وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم آمنوا به وأحبوه واحتضنوه واستماتوا في سبيله، وهذا ما حصل فقد كانوا شر البرية، ولما آمنوا بالحق صاروا خير البرية. وكانوا شر القرون ولما آمنوا كانوا خير القرون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكانت ألواح قلوب العرب صافية، لم تكتب فيها عقائد وكتابات عميقة يصعب محوها وإزالتها، شأن الفرس والروم وأهل الهند الذين كانت لهم حضارات، والذين كانوا يفتخرون بعلومهم وآدابهم الراقية والزاهية التي لم يكن من السهل حلها وإبطالها. أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة، فانغمست في وديان الشهوات والغفلات وعميت عن الحق، فكان من السهل اليسير نحو تلك العادات وغسلها ورسم صور ربانية مكانها، فأسرعوا في قبول الإسلام فتغيرت حياتهم وغيروا العالم وفتحوا قلوب البشرية بالإيمان، فأثنى الله عليهم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكان العرب في جزيرة العرب مع كفرهم وضلالهم أصحاب صراحة وصرامة وأصحاب جد وحزم وأصحاب نجدة ومروءة، لا يخدعون أنفسهم ولا يخدعون غيرهم، اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد والبطش الشديد والشهامة والكرم، فجاء الإسلام ليزيد هذه الأخلاق جمالا ونورا. لقد من الله على المؤمنين الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وهذا سر بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، لم يبعث رسولا في بلاد الفرس ولا الروم ولا أهل الهند، لأن في العرب أخلاق عالية، وهذه الأخلاق جاء الإسلام فمحى ما كان منها سيئا وزاد ما كان منها جميلا. ولما أكرم الله العرب بهذا الدين فقبلوه، كانوا خير أمة أخرجت للناس في العبادة والدعوة والأخلاق والآداب وحسن المعاملات والمعاشرات، وكانوا أرحم الناس بالناس، فدعوا الناس إلى الله وعلموهم شرع الله وأحسنوا إليهم في كل حال حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وكان العرب أصحاب صدق وأمانة وشجاعة، وليس النفاق والمؤامرات والرياء من طبيعتهم، فلما أسلموا صدقوا معاهد الله عليه وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان العرب بمعزل عن أدواء المدينة والترف ونحو ذلك مما يصعب علاجه ويحول دون التحمس الإسلام، كانت حياتهم بسيطة، فلم يمنعهم ذلك لما آمنوا أن يتفانوا في سبيل الله ويبذلوا أموالهم وأنفسهم وينصروا دين الله. فلما أسلموا كانوا جنود الرحمن في كل ميدان، في العبادة وفي الدعوة وفي الجهاد وفي التعليم وفي غير ذلك، وكانوا أصحاب تقشف في الحياة وأهل نجدة وأهل تجلد عند المصائب ومغاوير حرب وأحلاس خيل. فلما أسلموا كانوا أشد الناس فروسية ومبارزة في ميادين القتال، عملا بالحق ونصرة للحق ودفاعا عن الحق. وكانت قوى العرب العلمية والعملية وطاقاتهم الفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم لم تستهلك، فكانت أمة بكرا. فلما أسلمت صارت حياتها دافقة بالحياة والنشاط والعزائم والحماس والرحمة والإحسان والصدق والإخلاص والعدل والأمانة والعلم والتعليم والدعوة والجهاد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أن أخرج شطأه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكانت الفترة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها جزيرة العرب، ظلما وجهلا وفسادا وفرقة، وأبعد من كل أمل في الإصلاح، وأشد بأسا في الاجتماع، وأشد يأسا في الاجتماع، وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء. ثم طلعت شمس الرسالة المحمدية وأيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وأظهر دينه على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأظهر الله عز وجل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم محاسن الأقوال والأعمال وأعظم الأخلاق والآداب وأحسن السنن والأحكام، وتغيرت حياة أهل الجاهلية بجهده وجهاده، فعزت بعد ذلة واجتمعت بعد فرقة وتراحمت بعد قسوة، وانتقلت من أمة كانت ترعى الغنم إلى أمة ترعى الأمم، ومن أمة كانت تعبد الصنم إلى أمة تعبد الواحد الأحد، وانصرفت من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الرحمن، وتزينت قلوبهم بالتوحيد والإيمان، وتجمدت أجسادهم بالسنن والآداب، واجتمعت نفوسهم على الحق والهدى، وشاعت بينهم الرحمة والأخوة بدل الوحشة والقسوة. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا من هذه الأمة، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يمن علينا ويهدينا سواء السبيل، ويزكي أنفسنا بالتوحيد والإيمان والتقوى. اللهم أعطي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بعطائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتصبر على بلائك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وأعمالا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان الإيمان ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله يكون الدرس القادم بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.